وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر جماد الأولى لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 89 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا أيها الأفاضل مع هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت، وفي لفظ أحمد موتان، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. الحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن كما ذكرت مرارا للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى درجة الصحيح، كما قال أبو عبد الرحمن شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه الماتع الممتع إرواء الغليل. توقفت عند قولة البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي، عند قولته صلى الله عليه وسلم: وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أصاب الناس موت أو موتان فاثبت وأنت فيهم، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. أرجو أن أوفق الليلة وأن يبارك لنا ربنا جل وعلا في وقتنا لأنتهي من شرح الحديث، وإن كان يعز علي أن أمر على فقرة نبوية دون أن أعطيها حقها، لأننا ورب الكعبة في أمس الحاجة، لا أقول إلى كل جملة بل إلى كل حرف، نطق به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت. الموتان بضم الميم هو الموت الكثير الذي ينتج أو يقع أو يحدث أو يحصل بسبب انتشار وباء كالطاعون، هذا هو الموتان. يبقى الموتان أو الموت غير الموت، هو الموت لكن بطاعون بوباء. الموتان الوباء الذي يصيب الناس فيهلك بسببه خلق كثير. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أول طاعون حدث وأول وباء حدث في الإسلام هو طاعون عمواس. طاعون عمواس، طاعون الشام، كان سنة كام؟ أحسنت، في العام 18 للهجرة، سنة 18 هجرية حدث هذا الطاعون وقتل فيه عدد كبير جدا من الناس. فأول وباء أو طاعون أصاب المسلمين في العهد الإسلامي كان طاعون الشام اللي هو طاعون عمواس، وقتل فيه عدد كبير جدا من المسلمين من بينهم الصحابة. يعني تصور، قتل في هذا الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أمين الأمة، وقتل فيه عدد كبير جدا، اختلف أهل التأريخ والتحقيق في العدد، لكن لا يعنيني العدد، إنما أنا أود أن أوصل الليلة أمرا، اسمع اللي هقوله ده، سبق به الأمي الذي علم المتعلمين، سبق به الأطباء المتخصصين. وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. أول من قال بما يعرف الآن بلغة العصر بالحجر الصحي هو المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. آخر ما وصل إليه الأطباء المتخصصون، وأنتم تتابعون الآن ما يحدث في العالم من هلع وفزع وجزع لوباء إنفلونزا الخنازير، وإن لم يصل بعد إلى مرتبة الوباء كما أصلت في اللقاء الماضي في خطبة الجمعة، وأحمد الله أن أعانني على الوفاء بما وعدتكم به. فالآن سبحان الله هلع في العالم كله لهذا المرض، ويخشى العالم من أن ينتقل من المرحلة الخامسة إلى المرحلة السادسة ويصبح وباء عالميا يصيب بلاد العالم. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. كل الأطباء الآن يحاصرون من يأتي من المكسيك، باعتبار أن المكسيك البيئة الأولى لهذا الفيروس، واهتدى الأطباء المتخصصون إلى محاصرة الفيروس أو الوباء بحيث لا تنتقل العدوى من مكان إلى آخر. وأعلم أن هذا يحتاج إلى بحث طويل لنجمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وللعلماء أقوال كثيرة، لكن بإيجاز حتى لا أشوش على بعض طلابنا لا سيما من المبتدئين، لا عدوى ولا طيرة يعني من حيث أصل القدر، فكل شيء في الكون بقدر، لا عدوى ولا طيرة، وإلا فلقد أجاب النبي على هذا السائل، فما بال البعير السليم إذا كان في وسط الإبل التي أصيبت بالجرب يصاب بالجرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟
فمن أعدى الأول، يعني من أعدى البعير الأول، من أعدى أول بعير أصيب بهذا الوباء. فهذا من حيث الإيمان بالقدر، أن تكون على يقين أن كل شيء في الكون بقدر. خلي بالك من التأصيل ده، لأن الجمع ده يحتاج إلى تركيز شديد. يبقى من حيث الأصل كل شيء بقدر، المرض قدر والشفاء قدر والعافية قدر، كل شيء بقدر. طيب جميل، قال ربنا جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الزمن ده كما ذكرت مرارا ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة. فزمن التقدير أزلي، فزمن التقدير أزلي. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى التقدير أزلي، إنما الزمن المذكور في الحديث في رواية مسلم هذا زمن الكتابة وليس زمن التقدير. طيب في رواية تانية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك عشان يعني ما تنفعلش زيادة شوي، ها، قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ابنك الأولاني ده الولد ما شاء الله مفتح وهو قدر، طب والولد الثاني الغلبان قدر، خلي بالك عشان ما تنفعلش زيادة، خلاص قدر، كل شيء بقدر. بس ما تفهمش القدر خطأ، تقول خلاص أنا استسلم بقى وإيه، ونحتج بالقدر على ترك العمل، أو نحتج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي. هذا فهم مقلوب وفهم خاطئ. قال أنت بتترك العمل ليه؟ يا عم الشيخ ما ربنا مقدر عليا. قال أو مين اللي قال لك؟ أو أنت اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ربنا مقدر لك إيه؟ ما تخلي بالك معايا، هو أنت اطلعت على اللوح المحفوظ أو في الكتاب الذي كتب الله فيه مقاديرك أنت على المستوى الشخصي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هل أطلعك الله عليه لتعرف قدرك عشان تقول أنا بعمل ما يوافق قدري؟ أمر عجب يا أخي، أنت مستوعب اللي أنا بقوله؟ طب أنت حضرتك عطشان قمت تشرب ليه؟ ما تستنى يا عم ربنا مقدر عليك العطش. أنا مش العطش قدر؟ أيم تدفع هذا القدر بقدر آخر وهو الري ليه؟ مش الجوع قدر؟ أيم تدفع هذا القدر بقدر آخر وهو الأكل ليه؟ والدخ 7 دخات عشان تجيب سندوتش؟ ما ده قدر. فأنا عاوزك تستوعب الأصل. يبقى الأصل أن كل شيء بقدر. من أعدى الأول؟ هذا تقدير العزيز العليم. يبقى العافية قدر والبلاء قدر، الشفاء قدر والمرض قدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس اللي هو الايه؟ الفطنة والذكاء واللباقة والمفهومية، وقول لك ده ابن حتة وادي ابن بلد وادي ابن نكتة، واللي انت ها الالفاظ اللي بتتقال دي، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. طب جميل، طيب كل شيء بقدر، يبقى الأعدى الأول ربنا جل وعلا هو الذي ابتلاه، خلاص كل شيء بقدر. طب ما الفر من المجذوم؟ فرارك من الأسد ده ما يخالفش الأصل؟ لا ما يخالفش الأصل، وإنما هذا من باب سد الذرائع حتى لا تتوهم إن قدر الله عليك أنه بدون تقدير منه جل وعلا. إن ابتليت لا تتوهم أنه بغير قدر منه. ففر من المجذوم فرارك من الأسد من باب سد الذرائع حتى لا تتوهم أنه بمخالطتك لهذا انتقل إليك المرض بعيدا عن تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. أو المعنى الثاني بقى ده المراد، أو إن كنت في بيئة الوباء، إن كنت في بيئة الوباء فاثبت، وإن لم تدخل بيئة الوباء ففر من بيئة الوباء فرار المجذوم من الأسد. واضح المعنى ده؟ خلي بالك قوي تاني، بس تركز معايا، وانت لازم تتغدى وتملى بطنك، ها، خلي فيه شوية، خلي فيه شوية في، أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع. لأن لما الإنسان بيأكل ويكتر صعب أن يستوعب. دي حقيقة. أنا بحس بها وأنا على خطبة الجمعة ما أتغدى قبل الجمعة عمرها ما حصلت طبعا. الله يعلمنا وإياكم. فبقول لحضرتك المعنى الثاني، أما تبقى في بيئة الوباء ما تفرش، خلاص تثبت بقى. وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس، خلاص. ليه؟ لأن كل شيء بقدر، خلاص تؤمن بقى بالقدر وكل شيء بتقدير الله عز وجل. طيب إذا أنا في بيئة لسه ما دخلهاش الوباء، أو أنا مقبل على بيئة فيها الوباء وسمعت بالوباء، يبقى ليس من الحكمة أن تدخل إلى هذه البيئة، بل فر منها فرارك من الأسد، فر منها وابتعد عنها. هو ده بقى الخلاف اللي وقع بين الصحابة في هذه المسألة. وهدى الله للحق عمر رضي الله عنه، ووافق قول عمر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الأول المعنى الأولين استوعبتوه؟ طيب اسمع كده الدليل بقى، خد الدليل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع اسم مكان، اسم مكان، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، يعني لقيه القادة، قادة الجند، عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه ذاهب بنفسه، الله أكبر، من المدينة النبوية ليطمئن بنفسه على الجند وقادة في بلاد الشام. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، والله يتخلي بالكم قوي يا شباب، خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع مكان بالقرب من الشام، لقيه أهل الأجناد، يعني خرج إليه أبو عبيدة بن الجراح مع بعض القادة، خرجوا إليه ليستقبلوه خارج البلد، خارج المكان الذي يعسكر فيه الجيش. قال فأخبروه، أي قال ابن عباس فأخبروه، أي فأخبر أبو عبيدة وأصحابه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن الوباء قد وقع بالشام، أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس، اسمع بقى، شوف عمر، يا الله. فقال عمر يا ابن عباس ادع لي المهاجرين من الأولين، تعلموا يا شباب. عمر رضي الله عنه قال لابن عباس ادع لي المهاجرين الأولين، فقال ابن عباس فدعوتهم فاستشارهم. هل استوعبتم الدرس ولا فصل؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، هذه واحدة. اثنين، الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. ثلاثة، الذي نزل القرآن من السماء موافقا لقوله ورأيه. أربعة، الذي شهد له المصطفى بأنه يجر ثوبا من الدين. خمسة، الذي شهد له المصطفى بأنه أعطاه فضلته من اللبن فأوله بالعلم. كل هذا يشهد به المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر، وكثير. ومع ذلك أبو عبيدة بقول له الطاعون، يلا ارجع، وانت هو نرجع تتكلمش تاني يا أبو عبيدة، أنا أمير المؤمنين. لا 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 لا، إنما طب أنا رأيي كذا. لا 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 لا، أدعو لي المهاجرين الأولين. يا الله. طب أنا أتكلم عن نفسي، أنا بلاش حد منكم عشان ما تزعلوش، أنا محمد حسان ما سويش حبية رمل وطئتها نعل عمر، والله مساوي. لو عرضت علي مسألة ممكن أبدأ الجواب قبل ما السائل ينتهي من السؤال. ما شاء الله بقى سبحان الفتاح العليم، ما أنا مليان علم، بخر علم، لسه السائل ما خلصش السؤال أنطلق. ما شاء الله يا عم، استنى شوية، تعلم الأدب لله يا حبيبي، تعلم التواضع لله شوية، استنى شوية. إيه بضاعتك أنت؟ إيه بضاعتك أنت يا ابن حسان عشان تتجرأ على الفتوى في كل المسائل بلا ورع ولا خلق ولا خوف؟ من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. استشر أهل العلم، راجع العلماء الربانيين. بضاعتي إيه؟ كتابين، شرشر نط أكل البط، بيت عالم، بيت أفتي في المسائل في النوازل اللي لو عرضت على عمر رضوان الله عليه يستشير فيها المهاجرين من الأولين والأنصار الأخيار. يا شباب يا حبيبي بالراحة شوي، منش عاوز شاب يتعجل في الفتوى. أنا ممكن إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله موضوع الخطبة بكرة قد يكون من أخطر الموضوعات اللي تكلمت فيها في حياتي الدعوية، وهو موضوع بعنوان خطر الفتوى. بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله في ضماس في ميت غمر، موضوع خطير، موضوع خطير. هو الآن أنا بقول يا رب رزقني موضوع الجمعة، الآن رزقت به، وأسأل الله أن ربنا يعيننا على إعداد الموضوع إعدادا يليق بمكانته. فتوى الفتية أو الفتوى موضوع مساح، موضوع جليل، موضوع خطير. عمر رضوان الله عليه يا ابن عباس أدعو لي المهاجرين الأولين. فأنا بقول بناشد أولادي وأحبابي وإخواني، حتى طلبة العلم، حتى إخواني من الدعاء الكبار والمشايخ الكبار، يعني فلنتريث، فلنتحرى، فلنتأدب. والله العظيم ساعات بحس بضآلة وحقارة، أقسم بالله، وأقول يا رب استر علينا يا رب، ده احنا في عرض فتنة، فتنة رهيبة، أقسم بالله فتنة رهيبة. ببقى أصعب يوم عندي يوم الفتاوى، أصعب يوم والله يوم الفتاوى. بعض الناس تصور أنه أسهل حلقة هي حلقة الفتاوى، أخطر حلقة وأصعب حلقة. يقول يا رب، يا رب سلمني وسلم مني، يا رب سلمني وسلم مني. ما هو اللي بيسألك ده عاوز الجواب وخلاص، علقه في رقبتك وستسأل أنت بين يدي الله جل وعلا. اللهم سلمني وسلم مني. أما تعرض مسألة على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد، ومن هو عبد الله بن عمر؟ واحد بيقول له يا عبد الله أترث العمة؟ العمة دي بتورث. فقال له عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. أو الله قال له اذهب إلى العلماء فاسألهم. الله، أمال أنت تبقى إيه؟ عبد الله بن عمر ما بيعدش نفسه في العلماء. أنا مش عالم؟ أنا بقول عن نفسي أنا مش عالم؟ ده أنت لو قلت كده أقطم رقبتك، ده نبو العلم كله، ده أنا العلامة الفلاني. يا عم بالراحة شوية، يا عم يا سيدي بالراحة. أقسم بالله لولا خلو الساحة من العلماء ما تصدر أمثالي من الأقزام الجهلاء. يا أخي ما بعرض، والله ما بقول كده عشان تقول الشيخ متواضع، والله وسأسأل عن هذا. اوعى تفتكر ان حد من اللي موجود على الساحة بقى عالم. الشيخ الألباني بقول انا طويل ابو علم، والشيخ ابن باز بقول انا طويل ابو علم، والشيخ ابن عثيمين طويل ابو علم، وابن تيمية بيقول لازلت اجدد اسلامي وهو على فراش الموت. يجي واحد مننا طلع لفضائيتين ثلاثة اتنفخ الشيخ وبقى عالم، دي مصيبة سودة، اقسم بالله مصيبة سودة. واحنا انا بقول احنا المشايخ اللي على الفضائيات منورينهم لعلعين، في عرض فتنة لا يعلمها الا الله، إن لم نصدق هلكنا، والله العظيم هلكنا. اللهم نجنا وإياكم من النار. عشان كده كنت بقول كل ما أقرأ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار، أقول إيه ده عالم، لقيت المسألة فعلا دي مسألة، ده عالم، أيوة عالم وقارئ للقرآن. أول من تسعر بهم النار عالم، ما ابتغاش بعلم وجه الله، هو عاوز منظرة وعاوز شهرة وعاوز محملة وعاوز الناس تقول لك ده فلان ده ولد ده كذا وده كذا وده كذا وده. خلوني يقول، خلوني يقول يا حبيبي، إنما أنت حالك إيه مع الله؟ أنت عاوز أنت إيه؟ ما ربنا جل وعلا وحده هو الذي يعلم السر وأخفى. أنت طالع من بيتك للفضائية عاوز إيه؟ نيتك إيه؟ جاي للدرس ليه؟ الله وحده الذي يعلم السر وأخفى. وممكن تبقى في الجنة بهذا العلم وإن كان ضئيلا قليلا، وممكن تبقى في جهنم بهذا العلم وإن كان غزيرا يملأ الأرض، ملوش أي قيمة، والله ملو أي قيمة. يا إمام، بيسألوا إمام أهل السنة أحمد رحمه الله من العالم؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. يا رب ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم دول، هم دول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعبد الله بن عمر بيقول له السائل، بيقول له أترث العمة؟ قال له اذهب إلى العلماء فاسألهم. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، السائل مش مصدق، عبد الله بن عمر بيقول له اذهب إلى العلماء فاسألهم، وهو رأس العلم وعلى رأس العلماء في عصره. فانصرف السائل، فلما انصرف قبل عبد الله بن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه، ثم قال لنفسه، ما هو تلميذ عمر ابن عمر، وهذا الشبل من ذاك، استغفر، هذا الأسد من ذاك الأسد، ده مش شبل، ده أسد كبير. ها، قبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. والله يا شباب تتعلموا الدرس ده عشان خطري، أصل الشباب متجرئ قوي، معلش ما تسمعها مني، مش أنا أخوكم الكبير وأنا شيخكم من كم سنة هنا، ما تسمعها مني غير ما تسمعها من واحد علماني ما عندوش خلق ولا عنده أدب، لكن ما تسمعها من شيخك ماشي. شباب كتير من أولادنا ما عندوش أدب مع العلم ولا عنده أدب مع الفتوى، معلش، قد يقسى الإنسان أحيانا يقسى ليزدجر، ومن يك رحما فليقسو أحيانا على من يرحمه، يعني سبحان الله. ففي كتير من أولادنا عنده جرأة أو سوء أدب مع الفتوى، ويتجرأ في الحديث في نوازل لو عرضت على عمر لجمع لها الصحابة من المهاجرين والأنصار ليستشيرهم. أنا بس وقفت عند قولة عبد الله بن عباس، قال رضي الله عنهما: فقال عمر: يا ابن عباس، ادعوا لي المهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. يا الله، مهاجرون اختلفوا، فريق يقول ندخل وفريق يقول نرجع، ما ندخلش. فقال بعضهم لعمر رضي الله عنه: قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني أنت خرجت لمهمة فأكمل المهمة ولا ترجع عن أدائها. وقال بعضهم من الصحابة أيضا: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يبقى الصحابة اختلفوا، وبعد ما اختلفوا تهاجروا، ردوا علي، بدع بعضهم بعضا، فسق بعضهم بعضا. تم نختلف فسيلوا، احنا بنحب بعض، تم تخالفني وانا شيخك وبرضه تحبني واحبك، وخالف انا شيخي واجله واقدره واحمل له نعله، والله احمل له نعله، ايه المشكله؟ بس يبقى في أدب، مش عشان أنا بختلف مع شيخ من المشايخ أسفهه وأسيء الأدب معه في حضرتي أو في غيبته، دي علامة خذلان، هذه علامة خذلان وخسران، هذه علامة خذلان وخسران. وطبعا دي انتوا عارفين موضة دلوقتي، موضة لسه الشاب يدوبك يدوبك اقسم بالله ما حفظ خمسة اجزاء، والله والله ما انهى حفظ خمسة اجزاء من كتاب الله، واول درس يتعلمه خلي بالك من فلان وفلان وفلان، معروف الثلاثة اللي هم المتطرفين بتوع مصر كلهم، امبراطور التطرف ابو اسحاق وبعدين يعقوب وبعدين حسان، ثلاثي التطرف. اللهم احفظهم يا رب. ما تقول امين يا ولد. طب ليه؟ طب ليه؟ وبعدين تم لو في خطأ عند شيخ من المشايخ أو عند غيرهم من إخواننا، أسأل الله أن يحفظ كل إخواننا، ما لو في خطأ ما هو مش نبي يا حبيبي ولا رسول، تم تيجي بأدب وبذوق وباحترام وبإجلال وبتقدير للشيخ وتقول له والله يا شيخ العزيز الفاضل جزاك الله خيرا ونفع الله بك وتقبل وتقبل الله منك جهادك وجهودك لدين الله عز وجل، أنتم علمتمونا أننا نحب شيوخنا لكن علمتمونا أن نحب الحق أكثر من حبنا لشيوخنا وعلمائنا، وقد قلت كذا وهذا القول خالف الحق بدليله، واحد اثنين ثلاثة أربعة وتبقى رجل فاهم للدليل، ما تبقاش درويش بقى وما انتش فاهم انت بتقول ايه، على راسي تعال اهلا وسهلا، ولو الشيخ رد الحق يبقى شيخ متكبر ومليان كبر ولو ادعى التواضع، ويحذر ويبكت بما فيه، لكن فيه شيخ من أهل السنة يهدى إليه الحق بدليله ويتكبر عليه، لا ورب الكعبة ما علمت ذلك قط أبدا. طب هات لي كده أي خطأ بدليل، يا والله العظيم يعني لو طلت بص راسك حبسها، أنت بدلت بتردني إلى الصواب وإلى الحق الذي أخطأت فيه أتكبر، هذا مرض. فالشاهد يا إخواني أنا أنصح شبابنا ألا تجرأ على الفتوى وألا تجرأ على التجريح، لأن للتجريح أهله ولأن للتجريح علماءه ولأن للتجريح رجاله، والتجريح علم، علم الجرح علم من أشرف العلوم التي تعتز بها الأمة، ولا ينبغي أن نقلل أبدا من قدر هذا العلم ولا من شأنه على الإطلاق، لكن له علماءه. طب راجع كده شوف شوف كلمات الإمام علي بن المديني في الجرح عامل إزاي، راجع كلمات البخاري، يا ما رأيت كالبخاري في تجريحه وتعديله، والله ما رأيت كالبخاري في عدله وإنصافه وورعه وخشيته وتقواه لله جل علاه، راجع كلمات للإمام الذهبي في الجرح والتعديل، الإمام ابن معين يحيى ابن معين إلى غير ذلك من أئمة الجرح والتعديل، فأنا أقول هذا علم له أهله وله رجاله وله ضوابطه، إنما أنا لسه مش عندي بضاعة لا قرآن ولا سنة ولا معرفة أصول ولا فروع ولا أي شيء وبعدين أتصدر وأبدأ بهذا، فهذا خلل كبير وخطأ بشع، وأنصح شبابنا بكل وضوح وبكل صراحة وبكل جرأة وقوة ألا يبدأوا بهذه البداية، وإنما ابدأ بالقرآن وثن بالسنة وثلث بكتب العقيدة، ثم بعد ذلك اختر ما يسر الله لك من كتب أهل العلم ومن فروع العلم الشرعي التي تريد أن تطلبها وأن تتعلمها على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، فلقد كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال، وهذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. الصحابة اختلفوا، من اختلف، وأنا بقصد الاختلاف في مسائل إيه؟ الأحكام والفروع، إنما الخلاف في أصل الملة ده مذموم من الألف إلى الياء والعياذ بالله، هم دول الذين خرجوا عن رحمة الله، الخلاف في أصل الملة أهله هم الخارجون عن رحمة الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام الخلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام والفروع فأهله أهل رحمة الله فلقد وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم خلاف وقعوا حتى في فريق المهاجرين الأولين مع عمر رضي الله عنه اختلفوا فريق قال لا امضي وندخل الشام وندخل للطاعون والفريق الثاني قال لا معك الصحابة ومعك بقية أصحاب رسول الله ما تدخلش ولا تعرض هؤلاء الهلاك هذا الخلاف وارد يا إخواني اختلف الشيخ ابن القيم مع أستاذه ابن التيمية ويختلف الإمام ابن القيم مع شيخه الذي لقبه بشيخ الإسلام الإمام الهروي ويختلف عبد الله بن عباس مع أستاذه وشيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة في أكثر من 100 مسألة راجع إعلام الموقعين لشيخنا عبد القيم ومع ذلك أول ما يرى ابن عباس زيد بن ثابت يركب الدابة يجري جري عشان يجر الدابة لأستاذه وشيخه ولا زال الصحابة ولا زال العلماء ولا زال الأئمة يختلفون يا الله ما تنظر إلى الخلاف بين الأئمة الأربعة في جل المسائل ومش عاوز أقول في كل المسائل تنظر إلى الخلاف الأحناف لهم رأي والمالكية لهم رأي والشافعية لهم رأي والحنابلة لهم رأي والظاهرية لهم رأي كل له رأي وكل يستدل بدليل وستعجبون إذا علمتم أن الدليل الذي يستدلون به قد يكون دليلا واحدا في المسألة وإنما ينشأ الخلاف من خلافهم في فهم الدليل الله من خلافهم في فهم الدليل وأنا ذكرت عدة أسباب للخلاف منها السبب اللي أنا بذكره ده الاختلاف في فهم الدليل والأدلة عليه كتيرة أو مش عاوز أفصل ووسع اثنين لا خلينا الأول بالأهمية كده اثنين عدم بلوغ الدليل ممكن دليل ما يبلغنيش فأقول بما بلغني ممكن أظل أقول زيارة المقابر للرجال حرام لأنني اطلعت على الدليل الأول الذي نهى فيه النبي عن زيارة المقابر إنما فعالم آخر يقول لا 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 هذا كلام خطأ ما بدعنيش ولا شيء ولا فسقني إنما هو يحكم بما وصل إليه من آخر الأدلة كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة يبقى هذا الذي أفتى بالقول الأول بعدم الجواز لم يبلغه الدليل بالجواز دخلت الصلاة ولقيت أخونا الشيخ حسن بيعطس قلت له يرحمك الله وأنا ما أعرفش أن الحكم نسخ أن حكم الكلام في الصلاة نسخ وبعد الصلاة يقول لي لا 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 روى الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي ويقول لي الحديث آه ماشي خلاص الحمد لله ما أعرفش أن لم يبلغني هذا الدليل وهكذا ثلاثة نسيان الدليل آه ممكن أنسى جل من لا ينسى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى هل تصدق أن النبي نسي؟ آه نسي تبع الدليل أحسنت دليل تاني قراءة القرآن إيه هات الدليل لا عاوز دليل ما احنا مش على مصطبة انت في مجلس علم تتكلم بالدليل ولا ما تتكلمش عاوزين نتعلم ها عاوز دليل تاني اخونا ذكر نسيانه صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر اللي هو حديث بيسموه حديث ايه احسنت حديث ذو اليدين او ذي اليدين ها دليل تاني
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قال لسيدنا عبد الله بن عباس الا ذكرتنيها
هو صحيح الحديث صحيح بس مش لابن عباس لأبي بن كعب طب خرج هذا مجدي خرج الحديث خرج الحديث طيب حد يقدر يخرج الحديث ده ها طب في دليل ثالث أو رابع على نسيان النبي أصلا قضية كبيرة عاوز صحيك ها لا ها ايه
فاكر صلاة الفجر
لا دي مش دي لا مش الـ مش الـ ها نعم ما هو ده اللي احنا بنقوله. طيب ها قول. نعم لا لا ده منط تاني خالص. انا بتكلم عن نسيان الدليل. روى الامام الترمذي وابو داود وغيرهما بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم نسي ايه وهو يصلي بهم اماما. نسي ايه وهو الذي انزل الله عليه القران. فلما انهى الصلاه قال لابي بن كعب هل صليت معنا؟ قال نعم. قال هل ذكرتنيها؟ ما كنتش تذكرني بالآية دي؟ في رواية في صحيح البخاري في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. الله يبقى قد ينسى العالم الإيه؟ الدليل. وهذا سيد العلماء وإمام الأنبياء وسيد الأتقياء ممكن ينسى الدليل. سبحان الله إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. طيب أربعة ها؟ لا ما تقدرش تقول دي هو ده من الأدلة يعني النسخ والمنسوخ جزء من الأدلة أو جزء من العلم أو المعرفة. إنما نقدر نقول إن من أسباب الخلاف ها؟ لا عدم تحقيق مناط الدليل. ما لابد أن يكون الدليل صحيحا متفقون على هذا عدم تحقيق مناط الدليل. ممكن أستدل بدليل عام لمناط خاص أو أستدل بدليل خاص لمناط عام وده يعمل سبب من أسباب الخلاف والأمثلة على ذلك كثيرة. طب خمسة وده من أخطر الأسباب ماشي ده صحيح أحسنت. لا عدم فهم الدليل ها؟ عدم الصحة والضعف ذكرها الأخ. طيب خلاص هذا يكفي. يبقى هذه أسباب أرجو أن تكون واضحة لأحبابنا وشبابنا لنستوعب قضية الخلاف المعتبر ولنستوعب قضية الخلاف في مسائل الأحكام حتى لا نزداد تنازعا ولا تهارجا ولا خلافا بسبب أمور اختلف فيها من هم أفضل وأورع منا وأغير على دين الله منا ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم. المسألة دي واضحة يا إخوانا؟ واضحة؟ طيب قال بعضهم قد خرجت لأمر ونرجو ألا ترجع عنه. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال اسمع بقى عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني. والله تركزوا معايا ده درس الليلة والله من أهم الدروس. وطبعا الوقت مش هيتسع لتكملة الحديث فيلا ارتفعوا عني. خلاص اتفضلوا انصرف. فأخذ رأيه ها المهاجرين والله انتم نايمين الا من رحم الله. صحيح ولا معايا ولا ايه؟ طيب ارتفعوا عني تفضلوا. خلاص مش كفايه كده يا امير المؤمنين؟ مش كفايه المهاجرين اولين؟ لا يا ابن عباس ادع لي من كان ها هنا. اسمع دي ادع لي من كان ها هنا يعني من اللي خرج معنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مرتبة تانية المهاجرون الأولون يأتي بعدهم من هاجر بعده بعد الفتح وده لا يستوي مع من هاجر قبل الفتح وآمن. يا الله على حرص عمر. ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قال ابن عباس فدعوتهم. الحديث الصحيحين قال ابن عباس فدعوتهم الله. يقول: فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: من مهاجرة الفتح، قالوا اللي هم هاجروا قبل الفتح، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. يبقى لم يختلفوا. فقال عمر رضي الله عنه، نادى في الناس، أمر مناديا أن ينادي في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، أي سأولي ظهري الوباء ومكان الوباء. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ الله، رأي تاني خالص لأبي عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. الله، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر بن الخطاب يكره خلاف أبي عبيدة. الرواية بتقول كده، ده مش من عندي، مش توضيح مني، لا، الرواية في الصحيحين: وكان عمر يكره خلافه، كان عمر يجل أبا عبيدة إجلالا عجيبا. يا شباب، تذكرون في رواية وإن كان في سندها ضعف، جلس عمر بن الخطاب يوم مع بعض الصحابة في دار، فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. فقال عمر بن الخطاب تمنوا، فقال رجل آخر مثل ما قال الأول أو قريبا منه، فقالوا تمنى أنت أمير المؤمنين، فقال عمر: أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. هو عارف قدر أبي عبيد، هو يعرف قدر أبي عبيد، أمين الأمة والذي شهد له بهذه الأمانة والصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية: إن لكل أمة أمينة، إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لو قالها، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. ثم قال له عمر معلما، معلما قال له: نعم. أبو عبيدة: قل أفرارا من قدر الله؟ يقول له عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله يعني في البلاء، إلى قدر الله يعني في العافية. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله في الظمأ إلى قدر الله في الري، نفر من قدر الله في الجوع إلى قدر الله في الشبع، نفر من قدر الله في المرض إلى قدر الله في الصحة، نفر من قدر الله في أي بلاء إلى قدر الله في أي عافية. ثم قال له عمر معلما ومبينا، اسمع، قال له: يا أبا عبيدة، ما قالش أنا أمير المؤمنين بقى ورأيي تنفذ، لا، يا أبا عبيدة، أرأيت لو كانت لك إبل، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت، أي واديا، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، إبل هبطت واديا فيه مكان خصيب ومكان أجدب، ما فيش فيه عشب، اسمع، فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس، عمر بيقول لأبي عبيدة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ إن نزلت دي أو نزلت دي، مش دي بقدر ودي بقدر؟ اسمع بقى، هذا الخلاف لسه عمر بيناقش أبا عبيدة وأبو عبيدة. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما. وخلي بالك عشان في درس هنا مهم جدا، إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله. عمر ما سمعش؟ لا. وأبو عبيدة ما سمعش؟ لا. ومشايخ الصحابة من المهاجرين الأولين ما سمعوش الدليل؟ لا. ومشايخ مهاجرة الفتح لم يبلغهم هذا الدليل؟ لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من زعم أن كل إمام بلغه كل حديث صحيح فقد أخطأ خطأ فاحشا. تاني: من زعم أن كل حديث صحيح بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا، إذا كان الصحابة أنفسهم لم تبلغهم كل الأدلة. عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه. أنت لسه برا وسمعت إن هناك طاعون، لا ما تدخلش. إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. اثبتوا وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يقول ابن عباس: اسمع، قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. الله على الأدب والانكسار والتواضع. حمد الله، فرح أن الله قد وفقه لما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تحسهاش لم إلا لو كنت طالب علم وتقول مثلا فتوى وتقول قولا، وبعدين تجد أن قولك وافق قول شيخك، يا تبقى في غاية السعادة، تبقى في غاية الفرح والسرور أن تقول قولا ثم تعرف بعد ذلك أن هذا القول دون أن تطلع قال به فلان وفلان وفلان من الأئمة ومن المشايخ والعلماء. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف. وثم انصرف فيها أدب عالي، يعني ما أيضا لم يبرز أنه يعني كان معاه الحق، وأنا قلت لكم ما تجادلونيش، واضح طبعا عندكم كلام معروف لنا، يعني إنسان بقى يفرد الياء أو يبدأ إيه. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك. طيب، يبقى المؤمن يا إخواني، خلي بالك بقى عشان أجمع جمعا آخر دقيقا، المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا عدوى، وأن المرض والشفاء بقدر الله. خلي بالك عشان ما يبقاش فيه تعارض. المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بقدر الله، فالشفاء قدر والمرض قدر. طيب، وأنه لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بذاتها بعيدا عن تقدير الله. خلي بالك، لا عدوى أي لا عدوى بذاتها تؤثر إلا إن قدر الله عز وجل لهذه العدوى أن تؤثر، وإلا فقد يخالط الصحيح المريض ولا يؤذى، وقد يخالط الصحيح المريض ويؤذى. يبقى هنا لم يؤذى بقدر، وهنا أوذي بقدر. عاوز ده التأصيل الأول. يبقى من حيث الأصل، من حيث الاعتقاد، لا عدوى ولا طيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، في الصحيحين: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، يعني كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. فقال أعرابي، الأعرابي استشكل عليه، قال: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني تجري وتتنطط وتتحرك، فما بال الإبل في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، يعني ينقل إليها العدوى كلها من الجرب، وهي بتجري كالظباء ما شاء الله، ما فيش لا جرب ولا مرض ولا ألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ما هو أول بعير قالوا الجرب جا منين؟ أنت استوعبت؟ فمن أعدى الأول، يبقى ما فيش تعارض من حيث الاعتقاد ومن حيث الأصل أنه لا عدوى تؤثر بذاتها إلا بتقدير العزيز العليم. طيب كلام جميل، طب خلي بالك، وعشان يسد عليك بابا خطيرا ألا هو باب الذرائع، سد ما يعرف بسد الذرائع، بباب سد الذرائع في علم الأصول، من أجل هذا انتقل بك صلى الله عليه وسلم من مقام الاعتقاد إلى مقام العمل، عشان مقام الاعتقاد ما يختلش. انتم معايا ولا مش عارف اوصلها ليكم؟ يبقى من اصل الاعتقاد ومن حيث الاصل لا عدوى ولا طير، خلاص تعتقد هذا. وحتى يسد صلى الله عليه وسلم عليك اي باب لشبهة قد تدخل عليك لتزعزع اعتقادك، قال لك في جانب العمل لا في جانب الاعتقاد، بل من اجل الحفاظ على الاعتقاد قال لك في جانب العمل: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. استوعبتوا الشباب؟ فهمتوا المسألة دي؟ يبقى من حيث الاعتقاد لا عدوى ولا صفر ولا هامة ولا طيرة، إنما من حيث العمل فر من المجذوم فرارك من الأسد، من باب سد الذرائع، حتى لا تدخل على قلبك شبهة اعتقاد فتتصور أن هذه العدوى نقلت بذاتها من غير تقدير العزيز العليم أن يعدى بها، أو أن تنتقل العدوى إلى فلان لأنه لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الطب، وطبعا يعني رواية الإمام للحديث في كتاب الطب دي في حد ذاتها فقه مستقل، فقه مستقل. والإمام البخاري ترجم له بابا عجيبا جدا، قال: باب الجزام، ترجمة فقيهة جدا، وروى فيه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. ده حجر صح راقي أو عالي من 1400 سنة أو يزيد. لا، الحديث في البخاري: لا يورد ممرض على مصح. سبق الأطباء المتخصصين، سبق سيد النبيين الأطباء المتخصصين في كل علم وفي كل باب. ومش معنى كده أن أنا عاوز أقول بأن النبي جاء بعلم الطب، لا، زي ما بيريد بعض إخواننا أن يصور جاء بعلم الهندسة، جاء بعلم الفلك، لا مش كده، هي مش كده خالص. وأنا بذلك لا أقلل من قدر المصطفى ولا أقلل من شأن المصطفى، وحين أقول الكتاب ليس كتاب طب، القرآن وليس كتاب هندسة وليس كتاب جيولوجيا، أنا لا أقلل من شأن القرآن. القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب عقيدة وكتاب شريعة وكتاب أخلاق، فأنا لا أقلل من قدر القرآن. حين أقول القرآن ليس كتابا لتفصيليا للجراحات القلب والقلب المفتوح والكلى لا إطلاق، لا أقلل من شأن القرآن. ومش عاوزين نتوسع في هذا الباب أيضا توسعا بلا ضابط، بدعوى أننا نريد أن نقول بأن لا إطلاقا، القرآن كتاب هداية، فيه إشارات للعلم، فيه إشارات للعلم. أول آية اقرأ، فيه إشارات، فيه أكثر من 100 آية تحث على العلم والتعلم والتفكر والتدبر، أكثر من 100 آية. ماشي جميل، يبقى انا استفيد استأنس بهذا، لكن ما جيش بقى اقول القرآن كتاب جغرافيا وجيولوجيا، واي مريض عنده جراحة في اي جزء في جسمه علاجه في القرآن. ده مش معناه انك كده، ده انت كده لا، ما تصورش انك بهذا تريد او انك بهذا تنصر القرآن، لا، قد تسيء انت بهذا الى القرآن من حيث تدري او من حيث لا تدري. القرآن كتاب هداية، في إشارات للعلم، في إشارات للعلم. ما تلوش بقى أنت أعناق النصوص القرآنية عشان يبقى القرآن كتاب طب وكتاب هندسة وكتاب جيولوجيا وكتاب تاريخ وكتاب كيمياء وكتاب فيزياء لا، هذا خطأ، هذا خطأ. كذلك المصطفى والسنة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، قالها صريحة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما مر على قوم على رؤوس النخل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبيه، مر على أناس في المدينة على رؤوس النخل بيلقحوا للنخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يصنع هؤلاء، دول بيعملوا إيه؟ وقالوا يلقحونه، ردوا على الصحابة قالوا يلقحونه، يعني يجعلون الذكر في الأنثى، يجعلون الذكر في الأنثى. فقال عليه الصلاة والسلام ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن يغني ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروا بذلك تركوه، مجرد بس النبي قال خلاص ما نعملش، يا الله على الطاعة، فأخبروا بذلك فتركوه. فلم يأتي النخيل بثمر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنما إني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. وفي رواية أنتم أعلم بأمور دنياكم. هتجعل بقى المسائل ونزودها بدعوة ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. كما مثلا يقول القائل وهو يدعي الحب له عليه الصلاة والسلام، يقول فشأن محمد في كل شيء كشأن الله. حاشا لله، حاشا لله، وجل جلال ربي وسبحانه وتنزه، وصلى الله على أشرف وأعظم من عظم ربه وأجل ربه. ليس من الحب أن تمنح ما لله لرسول الله، ليس من الحب أن تمنح ما لله لرسول الله، بل مقام الأدب بعد مقام الإيمان أن تنسب ما لله لله وما لرسول الله بالدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش من الحب تقول له يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، ومن فيض جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لا، مع إن نهج البردة أنا عاشق لها، أعشقها وأسأل الله أن يرحم البصير رحمة واسعة، لكن لا، ما نقبلش هذين البيتين من الإمام البصير، لا نقبل هذين البيتين، ونترحم على الإمام ونسأل الله أن يغفر له، ونسأل الله أن يرحمه، إنما لا نقبل البيتين أبدا. ومن علومك علم اللوح والقلم، لا والله لا يقبل هذا نبينا وحبيبنا. يبقى في فرق بين الحب المبني على الاتباع وبين الحب المبني على الغلو والابتداع. محبة أهل السنة محبة مبنية على الاتباع، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. أسأل الله أن يصلي وأن يسلم على نبينا وحبيبنا وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وهكذا أيها الأفاضل، وإذا أصاب الناس موت أو موتان وأنت فيهم فاثبت وإن هلك الناس. وإن شاء الله يبقى الأسبوع القادم نكمل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر الليلة. وقبل أن نقوم إلى الصلاة أود أن أذكر إخواننا بمسجد نور الإسلام بميت الفرماوي، ميت غمر دقهلية، والمسجد بني بالجهود الذاتية، وهو مسجد تابع لجمعية أنصار السنة. فأرجو من إخواننا الليلة بفضل الله عز وجل أن يعاهد الله سبحانه وتعالى من استطاع منهم أن يساهم ولو حتى بطن أسمنت في تشطيب المسجد، أو أخ يقول والله علي تشطيب مثلا دورة مياه واحدة أو خمس دورات، أو آخر يقول علي مثلا تشطيب نص المسجد سيراميك، أو أخ يقول إن شاء الله أفرش المسجد. وأنا أعلم بفضل الله أن الأمة لن قطع فيها الخير. فهذه دعوة سواء لأهلنا هنا الآن في جامع التوحيد بمدينة المنصورة، أو للمسلمين ممن يتابعوننا في درس الخميس عبر شاشة فضائية الرحمة. يعني المكان 100 غمر، محافظة دقالية، قرية 100 الف رماوي. وأنا أرجو من الإخوة لو كان للمسجد رقم حساب في أي بنك إسلامي بذكاء كده يقوموا بعتينه في رسالة على الشاشة، على شاشة قناة الرحمة الآن والدرس بيذاع. خليك ذكي، ما تبقاش درويش. يعني انت الدرس شغال والشيخ بيتكلم تقوم بعت رقم حساب على طول، يوم في قلوب تتحرك والإيدين تتحرك. أسأل الله عز وجل أن يرفع بيته وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأقم الصلاة.